بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فبمشيئة الله سبحانه وتعالى من يومنا هذا يوم الأحد 16 من شهر جمادى الآخرة لعام 39,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبدأ في هذه الرسالة الطيبة المباركة، رسالة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله المعروفة بالتدمرية. وكان سبب تسميتها بهذا الاسم سؤال كما سيبين وينبي عليه شيخ الإسلام رحمه الله، سؤال من بعض الناس من أهل تدمر، وهي بلدة للشام، بلدة بالشام، سألوا شيخ الإسلام رحمه الله أن يكتب لهم بعض ما سمعوه منه في بعض المجالس مما تكلم فيه عن توحيد الأسماء والصفات وعن الشرع والقدر وحقيقة الجمع بينهما. وهذه الرسالة من أهم الرسائل وأهم الكتب، فهي غزيرة الفائدة، بل قال بعض العلماء قال هي خلاصة ما كتبه شيخ الإسلام في كثير من كتبه المطولة، فإنه تكلم فيها عن التوحيد، وجعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب قسمين. القسم الأول تكلم فيه عن الصفات، توحيد الأسماء والصفات وما يتعلق به من توحيد الربوبية، وذكر قواعد في ذلك، ذكر أولا أصولا عظيمة يرجع إليها وحاكم فيها أهل البدع وبين ضلالهم فيها، وهي الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ثم ذكر الأصل الثاني وهو القول في الصفات كالقول في الذات، ورد من خلالها على أهل البدع، ثم ذكر مثلين من الأمثال المخلوقة تبين أن الله سبحانه وتعالى لا يماثل الخلق، مثل بما في الجنة ومثل بالروح. قال فالجنة فيها أشياء كثيرة من الأشياء التي وافقت تسميتها لأشياء في الدنيا من مآكل ومشارب وملابس و أسرة ونحو ذلك مما يسمى في الدنيا، ومع ذلك ليست التي في الآخرة مثل التي في الدنيا، والكل مخلوق. ومثل بالمثال الثاني هذه الروح التي وصفت في أحاديث كثيرة بأنها تصعد وتنزل وتؤخذ وتقبض ويتبعها البصر، قالوا مع ذلك لا يعلم أحد كيفيتها لأنها لم تشاهد، فاستدل بهذين المثلين على أن صفات الله سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيتها. ثم ذكر سبع قواعد مهمة مفيدة في باب الأسماء والصفات. هذا هو الأصل الأول من هذا الكتاب، استغرق نحو ثلثي الكتاب حمك الله. ثم الأصل الثاني تكلم فيه عن توحيد الألوهية، عن الأمر والنهي، وتكلم عن القدر وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر، كيف نجمع بين ما قدره الله سبحانه وتعالى فيما مضى وبين أمر الله تعالى ونهيه، وبين وجه الجمع في ذلك، وذكر طوائف الضلال التي ضلت في هذا الباب، سماهم مجوسية الذين أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا القدر، ومشركية أثبتوا الأمر والنهي وأنكروا أو أثبتوا القدر وأنكروا الأمر والنهي، والإبليسية أثبتوا الأمرين وجعلوا بينهما تناقضا وتعارضا، ومر معنا الكلام في هذا في شرح الطحاوي، وذكرنا كلام شيخ الإسلام هذا. فكان هذا الأصل الثاني نحو ثلث الكتاب الأخير. فكانت مادة هذا الكتاب العلمية مادة مفيدة جدا عظيمة، سوى صعوبة في بعض المواضع وفي بعض الألفاظ والتعبيرات. بإذن الله سبحانه وتعالى إذا وصلنا إلى المواضع التي فيها شيء من الصعوبة أو فيها من الألفاظ المستغلقة نقف معها ونقرأ كلام الشراح، ويتضح بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك للجميع. وأما باعتبار هذه الرسالة ففيما أعلم أحسن ما طبعت هذه الرسالة، هذه الطبعة تحقيق محمد بن عودة السعوي، حققها في رسالة أو في شهادة ماجستير حصل عليها بتحقيق هذه الرسالة على عدة نسخ خطية. وأما شروح هذه الرسالة فلها شروح كثيرة، لعل من أحسن الشروح وهو من أقدمها قبل نحو 80 أو 70 سنة، شرح الذي اسمه التحفة المهدية لفالح ابن مهدي آل مهدي في مجلدين، سماه التحفة المهدية في شرح العقيدة التدمرية، وهو يعتبر من أحسنها، إلا أنه في نفس الوقت أيضا في عبارات قوية وألفاظ ربما مستغلقة تحتاج إلى شرح وبيان. هناك شرح متأخر قبل نحو 10 سنوات أو 15 سنة، وهو أيضا من أنفع الشروح وأحسنها في بيان هذه العقيدة، وهو شرح البراك عبد الرحمن بن ناصر البراك الذي يسمى بشرح العقيدة التدمرية، وهو من أحسن الشروح وأسهلها وأوضحها. خرج مؤخرا شرح مختصر للشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو مختصر يبين فيه مقاصد ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وهناك شروح أخرى، شرح اسمه التوضيحات الأثرية، شرح محمد بن عبد الرحمن الخميس آخر الذي سمى شرح العقيدة الطحاوية، وله شرح بيان المصطلحات في العقيدة التدمرية، نعم سمى شرح العقيدة التدمرية، وله كتاب آخر سماه المصطلحات في العقيدة التدمرية، وهي كلها كتب يستفاد منها. ولعل أقدم شرح وأول شرح لهذه العقيدة هو شرح التحفة المهدية. إذن هذا الكتاب قيمته العلمية عظيمة، تكلم عن أصلين عظيمين وقررها بتقرير حسن وبأسلوب مفيد من شيخ الإسلام رحمه الله. فبإذن الله سبحانه وتعالى نقرأ فيها ويكون قراءتنا فيها شيئا فشيئا، لا سيما في المواضع التي تحتاج إلى بيان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا ذلك جميعا وأن يرزقنا فهمها والاستفادة منها. تسمى هذه العقيدة أيضا كما هنا في طرة هذه النسخة تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تحقيق الإثبات للأسماء والصفات هذا الأصل الأول، وحقيقة الجمع بين القدر والشرع وهذا هو الأصل الثاني الذي تكلم عليه شيخ الإسلام رحمه الله. وقد وجد هذا العنوان في بعض كتب التراجم الذين ترجموا لشيخ الإسلام رحمه الله. طيب نواصل نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. هذه المقدمة كما هو معلوم ليست من كلام شيخ الإسلام، إنما هي من كلام النساخ. وكان آل تيمية رحمه الله كلهم علماء، هو وأبوه وجده، ولهم كتاب اشتركوا في تأليفه الثلاثة. من يذكر هذا الكتاب منكم؟ ها؟ مسودة آل تيمية، وهي في أصول الفقه، ألف فيها جده المجد، وجده المجد أشهر من أبيه، صاحب كتاب المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار، وكتاب المحرر، وله كتب أخرى. ثم ألف فيها أبوه، ثم أتمها هو شيخ الإسلام رحمه الله. وتيمية الذي نسب إليه هي جدته، هل هو اسم لها أو لقب؟ ذكروا أنه مر رحمه الله في بعض أسفاره، ولعله راجع من الحج بتيماء، فرأى جارية بجانب خيمة، فلما وصل بيته وجد زوجته قد ولدت بنتا، فرآها تشبه تلك البنت التي رآها بتيماء، فجعل يقول لها يا تيمية يا تيمية، أي تشبهين البنت التي رأيتها بذلك الموطن، فلقبت بذلك أو سميت به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه هي خطبة الحاجة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ذلك أن يفتتح به أحدهم قبل كلامه وفي حاجته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يفتتح بها، كما في حديث الحكم ابن حزم الكلفي حين قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بكلمات طيبات. وهذه الخطبة نقف معها وقفات يسيرة لما فيها من الفائدة، ولكونها تتكرر كثيرا، وهي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم التي هي بألفاظ يسيرة وجمعت معاني كثيرة. ولما سمعها من كان مشركا وهو ضماد الأزدي رضي الله عنه أسلم، حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه خطبة الحاجة أسلم، وقال لقد سمعت قول السحرة وقول الكهنة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هذا الكلام، ولقد بلغنا ناعوس البحر أي قعر البحر. ثم قال أمدد يدك أبايعك، فأسلم حين سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنه من المعاني العظيمة. قال في مطلعها: الحمد لله، الحمد أي ذكر المحامد وذكر المحاسن والصفات العظيمة مع الحب والتعظيم. فكل قائل يقول الحمد لله أي أذكر محاسنه وأذكر صفاته العظيمة مع محبته وتعظيمه. وتأمل كيف جاء فيها بالجملة الإسمية التي تفيد الدوام والاستمرار والثبوت، أي هذا الأمر لا ينقطع عنه سبحانه وتعالى، وهو ثبوت كل وصف كمال لله سبحانه وتعالى. فالحمد هو كل كمال يثبت لله سبحانه وتعالى، فمعنى أن كل كمال ثابت لله جل وعلا ثبوتا مستمرا دائما لا ينقطع. ولذا اختار لذلك جملة اسمية ثم قال نحمده، أتى بالجملة الفعلية أي بعد أن تقرر أن الحمد لله سبحانه وتعالى نحمده. وتقدم معنا في درس أمس في التفسير أن الجملة الفعلية تفيد ماذا؟ التجدد. فمعنى أنه إذا ثبت له الحمد فحمدنا له يتجدد ويتكرر ويكون متجددا متكررا، فيعتبر تأكيد لما سبق من حمده سبحانه وتعالى أنهم يحمدونه ويتكرر حمدهم ذلك له. اشتهر في كثير من الكتب تفسير الحمد بالثناء، يقولون في الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى. هذا من وجه فيه انتقاد. لماذا؟ لأن الحمد قد يكون ثناء وقد لا يكون ثناء. الثناء هو الحمد إذا تكرر، مأخوذ من قولهم ثنيت الحبل أي رددت بعضه على بعض، فلا يسمى الحمد ثناء إلا إذا تكرر. ولذا جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله ماذا يقول الله؟ حمدني عبدي. قال الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فذكر الله جل وعلا الثناء أو سمى ثناء حين تكرر الحمد، الحمد لله رب العالمين سماه حمدا، الرحمن الرحيم سماه ماذا؟ ثناء، لأنه تكرر. فإذا قد يكون الحمد ثناء إذا تكرر الحمد فيسمى هذا الحمد ماذا؟ ثناء. وقد يكون الحمد حمدا ولا يبلغ أن يكون ماذا؟ ثناء. إذا حمد الله تعالى مرة دون تكرار فهذا يسمى حمد ولا يسمى ثناء. فإطلاق أن الحمد هو الثناء مطلقا ليس بصحيح، لأن الثناء لا يكون ثناء إلا إذا تكرر هذا الحمد فإنه يسمى ثناء. فإذن الصحيح في تفسيره كما تقدم أنه ذكر المحاسن، ذكر صفات الكمال مع المحبة لله سبحانه وتعالى والتعظيم له. نحمده ونستعينه أي نطلب منه العون، ولا قيام للعبد إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى له. وقد ذكر العلماء ذكره ابن كثير في تفسيره وكذلك ابن القيم في مدارج السالكين وغيرهم أن في القرآن سر وأن هذا السر الذي في القرآن موجود في سورة الفاتحة وأن السر الموجود في سورة الفاتحة هو موجود في آية واحدة منها وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فتلخص السر العظيم الذي في القرآن في هذه الجملة إياك نعبد وإياك نستعين وهي شاملة للدين كله فالدين كله عبادة لله واستعانة به وتوكل عليه فإياك نعبد في إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وإياك نستعين أي نطلب العون من الله ونتوكل عليه في ذلك فشملت هذه الآية الدين كله ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله كما نقله عن ابن القيم في مدارج السالكين قال تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال الله تعالى العون على مرضاته قال ثم وجدت ذلك في آية من القرآن وهي إياك نعبد وإياك نستعين فأنفع الدعاء أن يسأل الإنسان ربه أن يعينه على طاعته ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قالوا نعم يا رسول الله قال قولوا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وعلم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم معاذا ألا يدعه في دبر كل صلاة فلذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح خطبته يبدأها بسؤال الله جل وعلا العون ولأول سؤال أول سؤال في خطبة الحاجة سؤال الله جل وعلا العون ونستغفره أي نطلب منه المغفرة والمغفرة معناها يرجع إلى أمرين الأمر الأول الستر والأمر الثاني التجاوز فكلاهما يسمى مغفرة ستر الذنوب أن يسترها الله تعالى عن أعين الناس والتجاوز عنها بألا يؤاخذ عليها العبد هذا يسمى المغفرة لأن ذلك كما تقدم مرارا مأخوذ من المغفر والمغفر هو الوقاء الحديد الذي يجعل على رأس المقاتل وانظر هذا المغفر ما فائدته فائدته ترجع إلى هذين الأمرين أولا الستر فهو يستر رأس المقاتل ثانيا المجاوز يجعل الشر يجاوزه إذا وقع عليه سهم يتجاوزه لا يصيب رأسه إذا وقعت عليه السيوف لا تصيب رأسه ولا تصل إلى رأسه بل تجاوز رأسه فالمغفرة ستر الذنوب مع التجاوز عنها وعدم المؤاخذة بها وتأمل هذه المناسبة العظيمة كيف سأل الله تعالى في خطبة الحاجة العون والمغفرة سأله العون أول سؤال وثاني سؤال ماذا؟ الاستغفار طلب المغفرة لأن الإنسان لا يمكن أن يتكلم في حاجة إلا بعون الله فجعل أول مسألة هي طلب العون نحمده ونستعينه ولأن الإنسان قد يحصل له في كلامه وفي خطبته شيء من الخلل أو الزلل الذي يحتاج معه إلى استغفار الله سبحانه وتعالى فقال ونستغفره استغفار مقدم عما قد يكون من الخطأ أو الزلل فكان في هذين السؤالين غاية المناسبة ثم قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله أي نلتجئ إليه ونعتصم به فإن الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتصام بالله عز وجل نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما الفرق بين شرور النفوس وسيئات الأعمال؟ فرق بين شيخ الإسلام رحمه الله قال شرور النفوس هي الذنوب والسيئات، وسيئات الأعمال هي العقوبة المترتبة على تلك الذنوب. فإنه لم يقل الأعمال السيئة، بل قال سيئات الأعمال، وسيئات الأعمال هي العقوبات المترتبة عليها. فيكون بهذا استعاذ بالله جل وعلا من السبب أولا، وهي الذنوب والمعاصي، ثم استعاذ بالله جل وعلا من المسبب وهي العقوبات والتبعات التي تسببها الذنوب. ومنهم من فسر شرور النفوس بما في النفس من أمر بالسوء وحظ عليه، قالوا هذا راجع إلى النفس الأمارة بالسوء. قالوا وسيئات الأعمال هي الأعمال السيئة، هي المعاصي، هي المعاصي. فإذا سيئات الأعمال فسر بتفسيرين، فسر بالذنوب والمعاصي على التفسير الثاني، وفسر بالعقوبات المترتبة على الذنب وهو التفسير الأول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وعلى التفسير الأول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله يكون أعم، فيكون استعاذة من السبب والمسبب عنه. فالسعادة بالله من السيئات، والسعادة بالله جل وعلا من الذنوب، والسعادة بالله من عقوبات تلك الذنوب ومما تورثه تلك الذنوب. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. من يهده الله أي من يهده فعلا، أو من يهده يقدر له الهداية، فلا مضل له. فمن هداه الله أي قدر له الهداية فلا يستطيع أحد أن يصده عنها وأن يمنعه منها، بل لا بد أن يهتدي. ومن هداه الله فعلا بأن جعله مهتديا ودخل في الهداية فلا يستطيع أحد أن يخرجه من الهداية. ومثله من يضلل فلا هادي له، من يضلل أي من يقدر عليه الضلال أو من يضلله بالفعل. فمن يقدر له الضلال لا يستطيع أحد أن يصرفه إلى الهداية. ومن يضله أي من يجعله ضالا فلا يستطيع أحد أن يخرجه من ذلك الضلال إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. وفي هذا إثبات القدر والرد على القدرية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أي أقر وأثبت ذلك. والشهادة لا بد فيها من علم، ولا بد فيها من نطق، فلا يشهد إلا بما يعلم. وهنا فائدة ونكتة بديعة في هذه الخطبة أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عن ابن القيم في تهذيب السنن، وهي أن كل الأدعية السابقة جاءت بلفظ الجمع، نحمده، نستعينه، نستغفره، نعوذ بالله. وأما الشهادة فجاءت بلفظ الإفراد وأشهد، ولم تأتي بالجمع. فما هو السبب في ذلك والعلة فيه؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله لذلك سببين. السبب الأول قال أن الاستغفار والاستعانة والاستعاذة كلها تقبل النيابة، وأما الشهادة فلا تقبل النيابة، لا يقبل أن ينوب أحد عن أحد. بل لابد لكل واحد أن يشهد لنفسه. فممكن أن ينوب أحد عن أحد في سؤال الله العون، أو في سؤال الله أن يغفر له، أو في سؤال الله أن يعيذه من الشرور. ممكن أن ينوب في أحد عن أحد وأن يسأل أحد لذلك، رحمك الله، ذلك لأحد. بخلاف الشهادة فلا يمكن أن يشهد أحد عن أحد، بل لا بد أن يشهد كل إنسان عن نفسه. أمر آخر، والأمر الثاني الذي ذكره في الفرق وفي العلة والسبب في ذلك، قال أن الثلاثة المذكورة وهي نستعين ونستغفر ونعوذ بالله هي طلب وإنشاء، طلب وإنشاء. والإنسان مرغب أن يدعو لغيره، بخلاف الشهادة فإن الشهادة هي إخبار باللسان عمن عقد عليه القلب، ولا يمكن أن يخبر أحد عمن عقد عليه قلب إنسان آخر. قد يشهد الإنسان لإنسان بظاهر حاله، أما بما في قلبه وباطنه فلا يمكن أن يشهد إنسان لإنسان بمن عقد عليه قلبه. فلذا كانت الشهادة بالإفراد. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. بعض أهل العلم أبدأ وجها آخر في إفراد الشهادة، ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في شرحه للتدمرية، قال: والسبب في ذلك أن الشهادة توحيد، الشهادة توحيد، والمناسب في مقام التوحيد هو الإفراد، المناسب في مقام التوحيد هو الإفراد، فجاء به مفردا: وأشهد أن لا إله إلا الله. قد يقول قائل: إذن الحمد لا يقبل النيابة، لا يمكن أن يحمد أحد عن أحد، وليس هذا دعاء بل هو خبر، فلماذا جمع؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أنه قد جاء في بعض الألفاظ مفردا: أحمده وأستعينه، ولكن أيضا قد صح بالنون، صح بالنون في حديث ابن مسعود في السنن، وصح بالنون في حديث ابن عباس في صحيح مسلم في قصة ضماد الأزدي. قال ابن القيم رحمه الله: فيكون كذلك، أي جاء بالنون نحمده لأجل الموافقة للألفاظ التي معه، لأجل موافقة الألفاظ التي معه، وهي نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. وإلا فأيضا الحمد لا يقبل النيابة ولا تدخل فيه النيابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلاهما حال، وحده حال، وجملة لا شريك له أيضا حال، ومعلوم أن الحال قد يأتي جامدا ولكن يؤول وحده تأويلا لماذا منفردا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده أي منفردا بذلك، لا شريك له أيضا تأويل ماذا منفردا بذلك، وكلاهما حال مؤكدة ليست مؤسسة. فقوله وحده توكيد لقوله إلا الله، توكيد للإثبات، وقوله لا شريك له توكيد لقوله لا إله إلا الله، توكيد للنفي، فكلاهما حال تؤكد ما سبق. أراد تأكيد أن العبودية لله سبحانه وتعالى وحده ليس لغيره منها شيء، وأن من عبد من دون الله تعالى فعبادته باطلة. وهنا فائدة أيضا في قوله لا إله إلا الله. قال العلماء: الحصر نوعان، حصر حقيقي وحصر إضافي. فالحصر الحقيقي هو الذي يوافق الواقع، أي الذي يكون مطابقا للواقع في الحقيقة والواقع. والحصر الإضافي هو الذي يكون بالنسبة لصفة معينة أو لإضافة معينة. فمثلا الحصر الحقيقي كان أقول لا شمس إلا هذه، وأشير إلى هذه الشمس، فهل هذا الحصر حقيقي أو إضافة؟ هل في الواقع شمس أخرى؟ ها؟ ليس في الواقع إلا ماذا؟ إلا شمس واحدة، فهذا حصر حقيقي. لا جنة إلا في الآخرة، هل هذا حصر حقيقي؟ هذا حصر حقيقي، أي الجنة التي هي النعيم المقيم هي في الآخرة. وقد يكون الحصر إضافيا، قد يكون الحصر إضافيا أي بالنسبة لشيء معين. فمثلا أقول لا كاتب إلا فلان، أو لا شاعر إلا فلان، أي بالنسبة لبلد معين أو لمكان معين، وقد يكون في بلد آخر. فلان قوله لا إله إلا الله، هل هو من الحصر الحقيقي أو من الحصر الإضافي؟ حقيقي، كلكم تقولون حقيقي. ها، قد وجدت آلهات سوى الله سبحانه وتعالى. فنقول إذا كان باعتبار العموم، باعتبار كل الآلهات، فهذا الحصر ماذا؟ إضافي، أي لا إله معبود بحق وعبادته حق بالإضافة إلى الحق، إلا من؟ إلا الله سبحانه. أما إذا لاحظنا معنى الحق، لاحظنا معنى الحق من أوله، وأننا أردنا لا إله أي حقا، فهذا يكون حصرا ماذا؟ حصرا حقيقيا، فلا إله على وجه الحق إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو أردنا الألوهية مطلقا، كل من ادعي أنه إله، فهذا الحصر يعتبر حصرا إضافيا، أي بالإضافة إلى أنه الحق وبالنسبة إلى أنه حق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، محمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، ومعناه الذي اتصف بكثير من خصال الحمد، اتصف بكثير من خصال الحمد. قال النووي رحمه الله، قال وقد ألهم الله آل النبي صلى الله عليه وسلم أن يسموه محمدا، وذلك لكثرة خصال الحمد فيه. فمحمد بمعنى من فيه من صفات الحمد الكثير. ومن أسمائه أحمد، وقد رجح ابن القيم في زاد المعاد ببحث طويل أن معنى أحمد هو معنى محمد، وأن معنى أحمد أي أحمد من حمد، أي أولى من حمد لكثرة خصال الحمد فيه. وبعضهم فسر أحمد أي أنه أحمد الناس لله وأكثر الناس حمدا لله عز وجل. عبده ورسوله، عبد فليس هو إله ولا رب، ولكن الله تعالى فضله على سائر العباد بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه يثنى عليه، فصلاته سبحانه وتعالى هي ذكره لعبده وثناؤه عليه عند ملائكته وعلى آله، وهم الذين حرموا الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث لا تحل الصدقة لمحمد ولا لآل محمد وصحبه، وهم كل من رآه عليه الصلاة والسلام أو كل من لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام وسلم تسليما كثيرا. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله سبب تأليف هذه الرسالة، وهذه خطبة الحاجة فيها معان كثيرة وفيها علم واسع غزير، وقد أفردت بالتصنيف من علماء من المتقدمين والمتأخرين، وهي جديرة بذلك، منهم من أفردها بالتصنيف في سياق طرق الحديث وإثباته، ومنهم من أفردها بالتصنيف في بيان معانيها وما دلت عليه. فقد تضمنت هذه الخطبة أنواع التوحيد، تضمنت إثبات القدر، تضمنت الإيمان بالله سبحانه، تضمنت إثبات الرسالة، تضمنت كثيرا من أصول الدين في هذه الخطبة المختصرة. فلا عجب أن ضماد رضي الله عنه حين سمعها دخل في الإسلام لما تضمنته من المعاني العظيمة. ولعلنا نكتفي في هذا المجلس بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.